هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خلفاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله باعث الأنبياء، فكانوا بين الله وعباده سفراء، وأشرف صلواته على خاتمهم وسيدهم المصطفى محمد سيد الرسل الأمناء، وعلى آل لأمة الهداة سادة الأوصياء. إخوتنا وعزتنا المؤمنين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب معكم، ونحن نحوم حول خلفاء الله لنرى من خلالهم هداية الله والنعمة العظمى لله، وهو القائل تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وواضح في الآية المباركة أيها الأخوة اقتران الهداية الإلهية برسول الله صلى الله عليه وآله ليهدي بأمره، ودين الحق هو الإسلام الذي أراد البارئ سبحانه إظهاره ونشره على كل الأديان بعد أن وقع فيها ما وقع من التحريف والتغيير، وبعد أن ارتقت البشرية إلى مرحلة تحتاج إلى دين أكمل يناسب حياتها وحياة جميع الأجيال القادمة. فكانت بعثة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رحمة كبرى لفت العالم الإنساني، حيث جاءت خاتمة للبعثات الإلهية السابقة تكملها بعد أن تنزهها وتزكي أهلها وتضع الناس على المحجة البيضاء. وقد قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتلك منة من الله تعالى بها، فخاطب من يعيها بقوله عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وهكذا أيها الإخوة والأخوات، تتكامل جهود خلفاء الله من الأنبياء والرسل والأوصياء لتستنير العقول وتتهذب النفوس وتكتمل الحجج البالغة لله تعالى على خلقه. وقد كان من كلام للإمام الكاظم عليه السلام قوله: ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة لله، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة.
مستمعينا الأفاضل، ونجد في سيرة سادات خلفاء الله عز وجل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين الكثير من أسمى صور الاهتمام بتهذيب الناس وتزكيتهم وتقديم هذا الأمر على غيره، لأنه المحور الأساس في أداء مهمتهم الربانية في نقل العباد إلى رحاب أنوار الهداية الإلهية. لمحة عن هذا الاهتمام نستمع إليها من ضيف برنامج خلفاء الله في هذه الحلقة، سماحة الشيخ محمود آل سيف الباحث الإسلامي من السعودية. تابعونا مشكورين.
تهذيب الناس وتزكيتهم من أهم الغايات التي بعثت الرسالات من أجلها، وهي هدف النبي للأولياء والأئمة والمصلحين. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتزكية النفس غاية لذاتها لأنها عنوان للفلاح وطريق للوصول للعبودية، كما أنها غاية لغيرها حيث تهدف إلى مجتمع خال من الأمراض يتم فيه الوصول إلى الأمن والاستقرار. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سعى جاهدا لأن يكون هو مثلا أولا للنفس المزكاة والنفس المهذبة، فقال القرآن عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي الأكرم يوصفه القرآن الكريم في سعيه الدؤوب لتهذيب النفوس بأنه مثال للرحمة ومثال للتواضع ومثال لاحترام عقول الناس. يقول الله تبارك وتعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه الصفات التي جسدها النبي الأكرم في حياته وفي وسط المسلمين جعلت منه شاخصا للنفس المزكاة وأيضا معلما من معالم التزكية والتهذيب. أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما روي عنه أنه كان مثالا للتواضع، فقد قالوا عنه أنه كان فينا كأحدنا يمشي في أسواق الكوفة في زمان خلافته وينادي: خلوا سبيل المؤمن المجاهد في سبيل الله، ويعني بذلك الرجل الذي يسعى إلى كسبه وكد عيشه. ويقول عنه ضرار بن الأزور: كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استفتيناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين. هاتان الفئتان من الناس أهل الدين والمساكين كان يجدان في أمير المؤمنين عليه السلام كل معاني الاحترام والتقدير. الحسن بن علي كمثال على ذلك، حليم أهل البيت وكريمهم، حليم يعني يعفو عمن أساء إليه وتجرأ عليه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم اعزب. محافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بالإخوان في العسر واليسر. هذا التعليم وهذا التهذيب وهذا المثل هو الذي ينمي في النفوس الصلاح وينمي فيها الإخلاص وينمي فيها التقوى. ونجد في سيرة أهل البيت سلام الله عليهم كل الأمثلة التي تحدث عن السعي الدؤوب للإصلاح بين المتخاصمين. فالمفضل بن عمر يقول: أمرني الصادق عليه السلام أن أصلح بين المؤمنين إن اختلفوا، وكنت إذا وجدت اثنين من الناس يختلفان في أمر، ونعلم أضرار النزاع والتنازع وأثره على النفوس حيث يؤدي إلى التعدي ويؤدي إلى الظلم ويؤدي إلى الطغيان. فيقول: خرجت من المسجد وإذا بأبي حنيفة سائق الحاج له منازعة مع ختنه، فأخذتهما إلى البيت وأصلحت بينهما بأموال عندي، فشكرا لي ذلك. قلت لهما: إنه ليس مني وإنما هو من سيدي ومولاي أبي عبد الله جعفر بن محمد، أمرني أن أصلح بين المؤمنين بأمواله. هذا المثل وهذا التعليم من قبلهم عليهم السلام جعل من تعاليم الإسلام ليست نظريات مجردة تدعو إلى التزكية وتدعو إلى التهذيب النفس، وإنما جعلها واقع في حياة المؤمنين وواقع في حياة المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على هديهم والأخذ من تعاليمهم، إنه سميع الدعاء.
نشكر سماحة الشيخ محمود آل سيف الباحث الإسلامي من السعودية على هذه المشاركة، ونتابع أحبائنا مستمعي إذاعة طهران تقديم هذه الحلقة من برنامج خلفاء الله باستكمال الحديث عن محورية تهذيب الناس وتزكيتهم في مهمة خلفاء الله الواقعين.
نعم مستمعينا الكرام، وكان من فضائل خلفاء الله عز وجل مما يعد من الرحمة الكبرى على الناس، كما تعد إحدى علل النبوات والرسالات وفلسفتها، هو التزكية التي تعني النمو الصالح الذي يلازم الخير والبركة. فتزكية النبي الناس هي تنميته لهم نماء صالحا بتعويدهم الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، فيكملون بذلك ويتكاملون في إنسانيتهم، فتستقيم حالهم في دنياهم وآخرتهم، حينها يعيشون سعداء ويتوفون سعداء.
نعم، وفي ظل الآية المباركة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال بعض المفسرين تعليم الكتاب بيان ألفاظ آياته وتفسير ما أشكل من ذلك، ويقابل هذا التعليم الحكمة وهي المعارف الحقيقية التي يتضمنها القرآن الكريم، والتعبير عن القرآن تارة بالآيات وتارة بالكتاب، للدلالة على أنه بكل من هذه العناوين نعمة يمتن الله تعالى بها على عباده، وهو القائل جل من قائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
أجل المستمعين الكرام، وقد كانت نعم الله عز وجل تترى على العباد وسبيلها من خلال خلفاء الله جل وعلا. تلا أمير المؤمنين علي عليه السلام يوما قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم قال عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهنة بعد البرهنة، وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه. بمنزلة الأدلة في الفلوات، من أخذ القصد حمدوا إليه طريقة وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات.
مستمعينا مستمعاتنا، إن الله تعالى هو محض العدل، وهو جل وعلا يحب العدل ويأمر به ويرتضيه لعباده ويدعوهم إليه، بل ذلك من إرادته التشريعية ومن دواعي رسالاته الدينية التي أرسل بها رسله، وقد قال في محكم تنزيله الحكيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قيل من خلال هذه الآية الشريفة يتبين معنى تشريع الدين بإرسال الرسل وإنزال الكتاب والميزان، فإن الغرض من ذلك هو قيام الناس بالقسط، وتلك غاية متعلقة بإنزال الميزان، فيكون المعنى: وأنزلنا الميزان ليقوم الناس بالعدل في معاملاتهم، فلا يخسروا باختلال الأوزان والنسب بين الأشياء. فقوام حياة الإنسان بالمجتمع وقوام المجتمع بالمعاملات الدائرة بين الناس، وقوام المعاملات في الأوزان، وذلك من شأن الميزان.
وقد يراد بالميزان الدين الذي توزن به عقائد الناس وأعمالهم، وهو الذي به قوام حياتهم السعيدة مجتمعين ومنفردين. وقيل المراد بالميزان العدل، وقيل العقل، وقيل الإمام، فهو الميزان بعد النبي، إذ هو عالم بالتنزيل، منافح عن التأويل، محيي سنن الرسول بعد أن استحفظه الله علمه. وفيه يقول الإمام الصادق عليه السلام يعرف بعض أحواله وصفاته: افترعاه لدينه، وانتدبه لعظيم أمره، وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتجبير أهل الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع.
إذن أيها الإخوة والأخوات، فتهذيب النفوس وتزكية العباد وتنويرهم بالعلم الإلهي هو مقدمة لقيامهم بالقسط الذي هو من الأهداف المحورية لخلفاء الله عز وجل. وعند هذه النتيجة ينتهي لقاؤنا بكم أعزائنا في الحلقة 18 من برنامج خلفاء الله، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بكل خير، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.